بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه قال: ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شيء، ولو وجدته وقد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته إلى حاله، فإن في العدل سعة، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. في اليوم الثاني من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام الظاهرية كان هذا الخطاب الذي خطبه الإمام في المدينة. تعلمون أن الخلافة الظاهرية قد تولاها الإمام أمير المؤمنين في المدينة المنورة في سنة 35 للهجرة بعد أن قتل الخليفة الثالث عثمان على يد جمع من المسلمين الذين لم يرتضوا سيرته، وباءت المحاولات، والتي بذل القسم الأكبر منها أمير المؤمنين عليه السلام، باءت هذه المحاولات بعدم النجاح، وانتهى الأمر إلى ما لم يكن يريده الإمام عليه السلام، وهو مقتل الخليفة. وقد كان الإمام عليه السلام يريد تقويم الوضع، بعد هذه الحادثة أقبل الناس على أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أنه هو الوحيد الأكثر تأهيلا لتولي هذا المنصب في اعتقادنا واعتقاد بعض المسلمين منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بعد 25 سنة تقريبا من وفاة رسول الله. ولكن القسم الآخر كان يرى أن الوقت قد أصبح مناسبا لخلافة الإمام عليه السلام، فصار هناك ما يشبه الإجماع على خلافته ومبايعته. ويعبر عن ذلك سيدنا أمير المؤمنين بقوله: فما راعني إلا والناس ينثالون علي كعرف الضبع لشدة الازدحام وتكاثفهم وتراكمهم، تعبير عن ذلك. كانت العادة أن الخطاب الأول للخلفاء والسلاطين والحاكمين، ربما حتى في العصور المتأخرة، أن يأتي الحاكم ويزيد في عطاء الناس أو في رواتبهم أو غير ذلك، يأتي في ذلك الزمان فيخطب خطبة ويقول: وقد زدت في عطائكم مثلا 100 درهم. وهذا كان نوع من شراء السكوت تقريبا من الناس، لأنها عطية لم يكونوا قد حسبوا لها حسابا. ماذا كان خطاب أمير المؤمنين عليه السلام؟ أول خطاب في اليوم الثاني لخلافته كان هذا الخطاب، والذي يختصر عنوان مرحلة أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان عريض ومهم، وهو: سيادة القانون والعدل. أنا جئت ببرنامج لسيادة القانون وإجراء العدالة، وأن العدل هو أنسب شيء للناس وفيه السعة، وإن تصور قسم من الناس أن فيه ضيقا. وهذا الأمر ليس من الآن فصاعدا، وإنما أيضا هو بأثر رجعي، ما يرتبط بأموال المسلمين، بأموال بيت المال، بالخزانة الإسلامية، مما أخذه السابقون من غير وجه استحقاق، فإن هذا العطاء من غير الحق لا يحوله إلى حق، يبقى هو على ملك الخزينة الإسلامية، ويجب إعادته ولو كان قد تزوج به النساء. لا نطلق النساء، ولكن يجب أن يدفع المهر الذي دفع من خزينة بيت المال، يجب أن يدفع مقدار ذلك إلى الخزينة الإسلامية. الإقطاعيات، وبعضها كانت مثل قرى، قرى كاملة وهبت لأشخاص بناء على علاقات، بناء على صداقات، بناء على هدايا لم تكن في وجه حق. الحاكم يستطيع أن يهب ما شاء بالمقدار الذي يشاء من ماله الشخصي، أما ما هو مال المسلمين فلا يستطيع ذلك، لأن مال بيت المال توجد له مصارف مقررة من الناحية الشرعية، فإذا تجاوزها الخليفة مثلا يجب أن ترد وأن تستدرك. الإمام في هذا يوضح قانونا من أعظم القوانين التي إلى اليوم هي القانون الأول تقاس، التفت إلي، تقاس تنمية في المجتمعات والحضارة بمقياس أساسي، وهو سيادة القانون في ذلك المجتمع. متى ما كان هناك قانون متفق عليه وهو الذي يحتكم إليه، هذا يتبين أن هذا المجتمع مجتمع متحضر جدا. أسوأ شيء عندما تكون في مكان تضطر فيه إلى أن تأخذ حقك بقوة يدك، أو بإعطاء الرشا من مالك، أو بالاستعانة بالعصابات. هذا يعد أدنى دركات التخلف، أو في مرحلة أخرى أن تستعين بالمعارف، وأن هذا واصل وذاك عنده معرفة في فلان مكان، وهذا بيمشي الشغل وهذا يقدر يسوي شغل. هذه علامات تخلف في المجتمع. متى ما كان المجتمع إذا تعدى إنسان على إنسان وقال له كلاما غير جيد، إذا هذا بدل ما يرد عليه يقول موعدنا عند المحكمة وما يقرره القانون، وهذا اللي أخذ منه مقدار من المال ما راح إله ومسكه من عنقه، وإنما قال له موعدنا في القضاء، وذاك اللي أخر حقه من غير وجه وبتأسف ما سوى إله مشكلة وإنما قال موعدنا عند القضاء. وهكذا مثل هذا المجتمع يتبين مجتمع متقدم جدا. ليش؟ يقول إمامنا عليه السلام: فإن في العدل سعة. العدالة التي تجرى حسب القانون والقضاء فيها سعة للمجتمع. تلاحظ أبسط مثال، أنت الآن عندما تمشي في شارع، هذا الشارع في علامة مرورية توقف بمقدار نصف دقيقة أو دقيقة، هذا قد يعطلك الآن في رأيك، أنا مستعجل الآن وراي إفطار، جماعة داعيني كذا كذا، لازم أسرع الآن، هذا النصف دقيقة أو الدقيقة راح تعطلني. لكن بدون هذا النظام، بدون هذا القانون، راح تشوف إلك في التقاطع اللي قدام 20 سيارة. طيب، لا تلتزم بالقانون من غير وجود إشارة ضوئية، هي تتقدم عليك وتأخرك بدل النصف دقيقة ربع ساعة. صحيح أنت تضايقت شوية من هالنصف دقيقة أو الدقيقة هناك، ولكن هي بالنسبة لك تصنع وللمجتمع سعة ونظاما وحركة منسابة. القانون هكذا يصنع. القانون لما يسود ذاك الوقت أنت ما تضطر في أي قضية من القضايا البسيطة أن تدور على المعارف، تعرف واحد في هالوزارة، تعرف واحد في هالإدارة، تعرف واحد في هالمكان أو لا، ما تضطر إلى أن تدفع أموال من غير وجه حق إلى طرف يأخذها حراما حتى يشتغل إليك الشغلة الفلانية، ما تضطر إذا صار اعتداء عليك أن تشكل إليك قوة وعصابة وجماعة حتى يردوا عليك الاعتداء. القانون كله يتكفل بهذا الأمر. سيادة القانون، سيادة القانون بالدرجة الأساسية هي التي تصنع الإصلاح في المجتمع، وهي عنوان التنمية الاجتماعية، ويقاس تحضر المجتمعات بسيادة القانون فيها. الآن الدول الغربية كمثال وصلت إلى هذا الأمر. أنا ما أحتاج إلى أن أستخدم عضلاتي، ولا أنت تحتاج إلى أن تستخدم أموالك، ولا ذاك يحتاج إلى أن يستخدم معارفه. أكو هناك نظام، أكو هناك قانون، وأنت تستطيع أن تقدم من خلاله. إذا بحسب القانون كنت صاحب حق تعطى إياه. نعم قد يكون هناك بعض التجاوزات الإجرائية، لكن وصل العالم اليوم إلى أن سعته هي في العدل، إلى أن التحضر والتنمية الاجتماعية هو في سيادة القانون. ولذلك لازم المجتمعات المسلمة تفكر دائما في هذا الموضوع لتحل مشاكلها. انت قد ما تحتاج الى ان تقول نحتاج الى ان ندافع عن الحرية الدينية للأقليات. اذا صار قانون هذا يجي ضمنه. نحتاج الى حماية الافراد في تقاليدهم اللغوية المذهبية الكذا، هم يحتاج إذا صار سياق قانون سائد ويطبق. ذاك الوقت أنت ما تحتاج إلى هذه التفاصيل. أمير المؤمنين عليه السلام أول عنوان طرحه للناس في مواجهة الفساد والمفسدين وحالات الفساد جاء بمشروع سيادة القانون. القانون ينطبق علي أنا الخليفة، وعلى الخليفة السابق، وعلى من أعطاهم، وعلى أقاربي، وعلى الجميع. أنت أخذت هذا بوجه حق هنيئا مريئا، أخذته بوجه باطل من إن كان من خزينة المسلمين لازم ترجع. أنت أحمد ربك أنه إحنا ما عاقبناك على هذه الفترة من الاستغلال والاستثمار من غير وجه حق، لكن لازم ترجعه ولو تزوج به النساء وملك به الإماء، وأنه يرده صلوات الله عليه. هذا الأمر يفتح لنا الباب على موضوع من المواضيع المهمة في عالمنا الإسلامي، وهو موضوع الفساد. ونحن في ذكرى بطل الصلاح والإصلاح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أوضح شيء في موضوع الفساد أنك تجد عالمنا الإسلامي فيه من الخيرات والمصادر، مصادر الثروة، ما يكفي لهذا العالم ويزيد، لهذا العالم الإسلامي ويزيد عن حاجته، يفيض عن حاجته. مكان في تربة خصبة، بعضهم يقول هاي السودان كمثال، لو استثمرت أرضها بنحو صحيح تكون سلة غذاء العالم العربي كله. هذه دولة واحدة تشبع كل هذه البلاد العربية. هذا يبين لك إذا بلد واحد وفيه هذه الثروة في استحصال الزراعة، البترول والأمر عندكم واضح. البلاد الإسلامية تشكل شيئا عظيما جدا من الثروة البترولية على مستوى العالم، ويعد هذا المصدر الأساس للثروة في هذه البلدان. دع عنك سائر المواد المعدنية وغيرها الموجودة في بواطن الأرض، المياه الكثيرة المتوزعة هنا وهناك، طيب الموقع الجغرافي الاستثنائي اللي موجودة فيه، طيب ومع ذلك تع تجد أن حالات الفقر حالات تأثر على العد والإحصاء، نسب هائلة وضخمة وكبيرة، حتى في أثرى الدول البترولية. كيف يحصل هذا؟ أن تارة بلد ما في موارد، لو صار في فقر هذا طبيعي، ومرة أخرى الموارد اللي فيه تحسب بمئات المليارات، ومع ذلك حالات الفقر فيه كثيرة. صار قضية المسكن في كثير من بلاد المسلمين حلم من الأحلام، قضية الزواج في بعض بلاد المسلمين يتأخر الشاب إلى أن يصير عمره أحيانا قريب 40 سنة لا يستطيع أن يتزوج، وأمثال ذلك. البيت أصبح حلما من الأحلام في كثير من البلدان. ليش هذا؟ ألا يوجد، ألا يكون هذا دليلا على وجود خلل، على وجود فساد، على وجود إشكالية خطيرة؟ وهذا يعني أن يفكر الإنسان في أن يستهدي بمناهج أمير المؤمنين عليه السلام وكلماته في مثل هذا الموضوع وفي غيره. الفساد قد يكون فساد في الطبقة السياسية الحاكمة الكبيرة، وقد يكون لا، حتى أيضا في المجتمع يسري من الأعلى إلى الأسفل. حتى ذاك الموظف أحيانا يساهم في الفساد، فيكون ممن وقع عليه الفساد وممن أنتج الفساد من جديد. لاحظوا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أول ما إجا قرر هذا القرار، ما قال للناس أنا رح أعطيكم 100 درهم زيادة، رح أسوي لكم شيء جديد، لا، قال أنا هذا النظام الفاسد الذي كان موجودا رح أسعى في تغييره، مو بالقوة وإنما عبر العدل، عبر سيادة القانون. وقد ورث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تركة ثقيلة ومتعبة. الخليفة السابق للإمام أمير المؤمنين عليه السلام سوى فد منهج، اللي قبله سوى منهج آخر، الخليفة الثاني سوى منهج أن العطاء يقسم على حسب الأنساب والأحساب. إذا واحد من قريش هذا أسرة استثنائية لازم يعطى أموال أكثر، أما إذا من تميم لا، يعطى شيء أقل. من وين هذا؟ وين أكرمكم عند الله أتقاكم؟ وين الناس سواسية كأسنان المشك؟ طيب، صار هذا من قريش، لا، ونسيب النبي بعد، زوجة النبي، لا، هذا بعد درجة ما فوق الأولى، هي تعطى شيء، نصيب 3-4 أشخاص. ذاك الإنسان قريب النبي، إذا أيضا شهد بدرا وأحدا، هذا بعد له ميزات استثنائية. من وين هذا الكلام جاء؟ اجتهاد في غير محله من أموال المسلمين، هذا مما أفاءه الله على المسلمين وهم فيه شركاء، لا يمكن أن توزع بهذه الطريقة. فهذه فد مشكلة. الخليفة الثالث إجا بطريقة ثانية، قال لا، أنا إنسان أتعبد الله ببر أرحامي، ذول أقاربي ولازم أصل أرحامي. طيب، صل رحمك ولكن بفلوسك مو بفلوسي، بأموالك أنت اصرف اللي تريد وأنت مثاب، أما تصرف على رحمك بأموالي أنا وأموال هذا وأموال المسلمين، هذا ما إلى معنى. الصرف على الأرحام مستحب، الأمانة في أموالي أنا واجب لا يجوز التصرف فيه، ولكن هذا صار. ولذلك نقلوا أنه لما اقترض الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وهو من أقارب الخليفة الثالث من جهة أمه، اقترض من بيت المال مبلغ ضخم، وكان الخازن على بيت المال في ذلك الوقت عبد الله بن مسعود. فلما صار الموعد قال مثلا بعد شهر أجيب إليك، راح إليه جيب الفلوس لأن أنت أخذتها دين فرجعها صار الوقت، قال ما أعطيك إياها، تمالك شغل أصلا. ألح عليه مرة مرتين ثلاثة، قال مو شغلك هذا، فكتب كتابا إلى الخليفة الثالث، ترى أنا أقرضت فلان هالقد مبلغ والآن أطالب ماذا يعطيني. فكتب إليه الخليفة إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد في شيء من هذا، أنت واحد موظف عندنا شاغول عندي. طيب، فرمى المفاتيح للخليفة وقلت ظننت أني خازن بيت مال المسلمين، فأما إذا كنت خازنا لكم فهذه مفاتيحكم اخذوها. إذا أنت تعتقد أن هذا المال فلوسك وهذا حسابك الشخصي، أنا مو مكلف بأن أشتغل في حسابك الشخصي، أنا خازن لبيت المال ومن مسؤوليتي أن أحافظ عليه، وهذا إجا اقترض وإحنا نقرض هذا وغيره على أن يسدد فيما بعد، ما يسويه. أنت تقول لي لا تعرض إليه، ليش ما أعرض إليه؟ أنا أستقيل أصلا من هذا. وصل الأمر إلى هكذا، غير العطاءات وغير الهبات وغير القطائع وغير مروان بن الحكم اللي موقف النبي منه معروف في طرده من المدينة، أعطي في زمن الخليفة الثالث 5 أموال أفريقيا. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام لكي يقيم نظام العدل، أول شيء إجا إلى نفسه، لأن ترى الإنسان اللي ملفه مو صافي ما يقدر يسوي شغل. ولهذا تجدون في البلاد الغربية وإحنا نستشهد بيها، ليش؟ حتى لا واحد يقول لنا هذا في ذاك الزمان كان ممكن، الآن ما ممكن، لا هذا الآن موجود في العالم. في العالم اليوم إذا رئيس إجا أو رئيس وزراء إجا، طيب، وقبل أن يتولى المنصب الحكومي العام بعد راح تصير الأموال تحت إيده ويقدر بتوقيعه يصنع ما يشاء، طيب، لازم يجيب جرد حساب ماله، يسمونها كشف الذمة المالية لكبار المسؤولين. أنا أملك قبل ولايتي، قبل حكومتي، قبل رئاستي، قبل وزارتي، أملك من الأراضي كذا ومن الأموال كذا، هل مقدار هذا؟ بعدين إذا طلع من هذا المنصب يشوفون إيش قد صار عنده. إذا كانت خانة حساباته أبو 100,000 وما شابه والآن صارت بالمليارات، يقولون شلون صارت هذه خلال 5 سنوات و10 سنوات؟ ما ممكن هذا بالوضع الطبيعي، أكو هناك شبهة فساد لابد من التحقيق. أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من مرة يعرض في قضية حرب الجمل، دخل بعدما انتصر وكسر الطرف المتمرد، نادى يا أهل البصرة لقد دخلت بلدتكم هذه بأسمالي وراحلتي، فإن خرجت بغيرها فإني من الخائنين. إذا شفت عندي ذهب أموال غير ذلك غنائم أنا خائن، مثل ما دخلت لكم بثيابي وراحلتي دا أطلع بنفس الشيء. أو ما ينقل عن في حركة تعبيرية أنه عندما يؤتى بالمال إلى بيت المال يبدأ بتوزيعه وإيصاله إلى مستحقيه. طيب، كل واحد مستحق مال يوصله إلى، أكو هناك نظام جرد هالفئة هذه هالمقدار، لذلك العمل هالمقدار يعطى إلى مسؤول الشغلة حتى إذا فرغ منه بالكامل يكنس بيت المال ويصلي فيه ركعتين. ترى أنا ما قاعد أخزن شيء وأخلي من وراء. طيب، يبدأ بأبي وأمي من نفسه، وعندما استشهد في مثل يوم 21 خطب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في الناس خطبة قال: لم يسبقه الأولون بعمل ولا يلحقه الآخرون بعمل، وما خلف بيضاء ولا صفراء سوى 400 درهم أمر أن يشترى بها خادم لأهله. يعني ترك ماكو عند أمير المؤمنين عليه السلام بس مقدار 400 درهم تركة شخصية، وإلا صدقات أمير المؤمنين اللي في أثناء حياته في فترة 25 سنة أوقفها في سبيل الله شيء كثير جدا. كلام عن الجانب الشخصي. طيب، هاي 400 درهم هذه خلفها لغرض أيضا أنه كان يريد أن تؤخذ بها جارية لخدمة أهله. هل مقدار هذا؟ هذا لما يجي ويقول أنا أرد القطائع فإن ملفه وصفحته بيضاء تماما. أما إذا في بعض البلاد يأتي المسؤول أو غير ذلك هو أول واحد يجمع الأموال، هو لا يريد أن يفصح عما عنده، هو قد يتجاوز في بعض الأمور ثم يقول للآخرين أنه لا تتجاوزون، هذا نوع من عدم الصدق، لأن الناس لا يسمعون الكلام وإنما ينظرون إلى الفعل. إذا رأوا أن أمير المؤمنين عليه السلام بهذا النحو هم أيضا رح يحتاطون في أمر الآخر. أما إذا شافوا الحاكم كالخليفة على سبيل المثال يعطي هذا القريب وهذا الأخ وابن الأخ وابن الأخت وهذا الصديق وهذا المعرفة وإلى آخره، وكل ذلك من بيت المال، ثم ينصحهم بأن لا يكونوا فاسدين، لا تجد لنصيحته أثرا. فأول مرحلة يبدأ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من نفسه، ثم يجي المرحلة الثانية وزراءه ولاته أصحاب المسؤوليات الكبيرة اللي عندهم إمكانات، هذا والي وهذا مدير وهذا رئيس في هالمكان، هذول يخلي النظر عليهم. عندنا عدة كلمات من أمير المؤمنين عليه السلام، أنا أنقل بعضها والوقت لا يتسع للتفصيل في مثل هذه الليلة. من ذلك ما أرسله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد بن أبيه. زياد بن أبيه كان واليا من قبل عبد الله بن عباس على طرف الأهواز وكرمان. عبد الله بن عباس كان واليا على البصرة، البصرة مصر كبير إله توابع مثل الأهواز والمنطقة الجنوبية من إيران، هذه تابعة إلى البصرة بحسب التنظيم الإداري القديم. فابن عباس كان قد جعل عليها زياد بن أبيه المعروف. هنا أحيانا يسأل واحد كيف الإمام يخلي واحد هالشكل مثل زياد ابن أبيه والي؟ أولا هو وكيل من ابن عباس، موكيل مباشر من الإمام، هذا واحد. ثانيا زياد إلى ذاك الوقت كان إنسانا عاديا، يعني لم يكن حاقدا، لم يكن مجرما، وإن وقد كان في نفس الوقت عنده قدرة إدارية حازمة، معروف إلى هذا. نقطة الضعف متى صارت؟ عندما استغل معاوية هذا أنه مجهول الهوية بدون حسب التعبير، بدون أب معروف، ولذلك كانوا يسمونه زياد ابن أبيه، حتى قيل أن زوجة النبي عائشة أرادت أن ترسل له رسالة فتحيرت شنو تكتب إليه، تكتب إليه زياد ابن أبي سفيان فد مشكلة، تكتب إليه زياد ابن عبيد اللي هو والده ولد على فراشه، طبعا من الناحية الدينية ينبغي أن ينسب إلى من ولد على فراشه إلى أن يتبين خلاف ذلك، بس عرف على أنه زياد ابن أبيه، هذا نوع من التخلص من المشكلة، لا ابن أبي سفيان ولا ابن عبيد. فكتبت إليه من أم المؤمنين عائشة إلى ابنها زياد، واستراحت ما قالت ابن فلان ولا ابن فلتان، هذا التخلص بعد حتى لا يصير منها الصوب ولا منها الصوب. معاوية كان قد استغل نقطة الضعف عند هذه وظل يدق عليها يقول له أنت ابن أبي سفيان وأنت أخي، أنت واحد من إخوتي أنا ونسبك محفوظ عندنا وأنت إلك الكرامة والأهمية، فتعال يمي حتى تصير أيضا رسميا زياد ابن أبي سفيان وتتولى المناصب وتشاركني. هنا كسر رجله، نقطة الضعف هنا استطاع أن يستقطبه فيها فيما بعد، فانقلب انقلابا تاما. أما قبل هذه الحالة لم يكن. أمير المؤمنين كأن رفع إليه كلام أنه ترى زياد من الممكن أنه يشيل، فكتب إليه كتابا يقول فيه: أما بعد، وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من المسلمين من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر. أدمرك ترها إذا وصلني خبر أنه أنت قاعد تأخذ من بيت مال المسلمين، انتبه إلى نفسك، ما رح أحابيك ولا رح أغض النظر، ها؟ لأنه أنا مو مثل السابقين. وأما غيره فقد عزل، غيره عندما رفعت إليه الظلم، عندما رفع إليه الظلم بعض ولاته، بعض ولاته وخيانتهم عزل. قضية المعروفة التي تنقلها سودة بنت عمارة النخعية الخزاعية، هذه تقول هي لمعاوية: أنا رحت إلى بعد أن أنشدت ذلك الشعر صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونة، قدام معاوية تترحم على أمير المؤمنين، قال لها ما أرى عليك منه شيئا، يعني فقيرة وكذا سوى إليك، فقالت إلى أن أجيب لك سالفة هكذا: ذهبت إليه ذات يوم إلى الكوفة وكان يصلي في المسجد فتخفف في صلاته، أي مستحبة مو ذاك الوقت اللي حاجة الناس واحد يطول وعرض ويصير مطوع في هالوقت، فتخفف في صلاته، خفف صلاته، ثم التفت إليه وقال لي: أمة الله ما حاجتك؟ ألك حاجة؟ قالت: بلى يا أمير المؤمنين، إن واليك علينا يظلمنا، واليك اللي في منطقتنا يظلمنا. فبكى أمير المؤمنين، مو هو اللي يظلم بأبي وأمي، بكى أمير المؤمنين ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم عبادك، أنا ما أمرتهم بالظلم، إذا مسوين شيء فهو على خلاف رغبتي. قالت: ثم أخذ رقعة من جرابه نفس الوقت وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم. يظهر أن هذه المرأة كانت محل ثقة من الإمام عليه السلام، وأنه اطمأن إلى قولها أو أن عنده مقدمات عن هذا الشخص فكانت هذه كلامه هو الشيء النهائي، فكتب الكتاب تقول: أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فاحتفظ بما عندك واعتزل عملنا حتى يأتي من يقبضه منك، والسلام. تقول أيضا: أعطاني وياها بيدي، فلا والله ما ختمها بختام ولا شيء، ورقة العزل أنا أخذتها ووديتها إلى هذا وانعزل فورا إلى أن جاء من قبض العمل. هل خيانة اللي سواها والي من ولاته؟ ينعزل على طول. ذاك مجرد أنه أكو كلام عنه يقول له: إذا يبلغني خيانة من عندك في بيت مال المسلمين أشدن عليك شدة تجعلك كذا وكذا. فهذا بالنسبة إلى ولاته وعماله، بل حتى بالنسبة إلى سائر الناس، تعويد وتعليم أهل البيت عليهم السلام لمن يتأثر بمنهجهم. حتى عامة الناس أحيانا قد يسرقون وقد يخونون وقد يفسدون، ومع ذلك هم يشتكون من الفساد. لا يحق للإنسان إذا كان هو في داخل دائرته كموظف يمارس الفساد أن يشتكي من فساد المدير أو من فساد السلطان أو من فساد الخليفة. هذا الذي يأتي إلى الإدارة وكل كم من يوم جايب إليه ما أدري سكليف كما يقولون، هذا تقرير يروح يطلعه من الطبيب: يابا أنا مريض مدة أسبوع. هو لا مريض ولا هم يحزنون، يقعد في بيته أو يروح يسوي له شغل آخر، بعدين يجي يستلم آخر الشهر راتبه. يا أيها المؤمنون، هذا حرام شرعا، لا يستحل الإنسان هذا المال الذي يأخذه من غير عمل. فد إنسان، الحمد لله الحاضرون ليس منهم من يعمل هذا أو من يسمع كلامنا، بفضل الله هم مهتدون بهدى أهل البيت، ولكن هذا من باب التذكير لمن يعمل هذا من غيرهم. أن يأتي إنسان ويتغيب عن عمله مع أن الاتفاق معه أن يعمل طيلة الشهر، بعدين كل كم من يوم معطل بدون مبرر وبدون اتفاق، لا يحل له أخذ هذا المال أسبوع اللي غابه بدون عذر واضح، والتقرير الطبي الكاذب ما يعتبر عذر شرعا. هذا لازم يقوم ياخذ ربع الراتب يرجعه الى صاحب الشركة، يقول له: ترى انا هذا ما استحقها الا اذا تعطيني ويا حتى لو ما اشتغل. او احيانا بعضهم يسأل انه احنا بالذات في شهر رمضان، خوش قربة هذه، نتفق ويا المسؤول انه بدل ما نجي كلنا نصنا يجي، نصنا يجي من الاحد الى الثلاثاء، والنص الثاني يجون من الثلاثاء إلى الخميس. طيب، إذا أكو اتفاق بينك وبين الشركة أو المؤسسة أو الإدارة أن تعمل طيلة أيام الأسبوع، فلا يحل لك هذا إلا إذا رضي مسؤول الشركة صاحب القرار، مو المستفيد اللي هو يريد يطلع، لا، صاحب الشركة الأصلي اللي يفترض أن تعاقدك كان معه، يقبل هذا بعد أمواله ويقدر يتصرف فيها. هذه من أنحاء الفساد التي إذا إنسان يسويها لا يحق له أن ينتقد من يكون فاسدا على مستوى أعلى وأكبر. إذا واحد إجى على سبيل المثال وأخذ شيئا بقيمة غير قيمته الحقيقية، يا بالدائرة أو المؤسسة أعطوني 100,000 لكي أشتري أشياء أثاث أو غير ذلك أو أدوات لهذه الشركة أو المؤسسة، أنا أروح وأشتريها بمقدار 60,000 40,000 أبلعها، بأي حق شرعي أنت تأخذها؟ هذا من الأكل بالباطل. نعم أنت تقدر تقول لهذا صاحب الشركة أنا أقدر أجيبها إليك، أنا أدبرها ب100,000، كيف أدبرها أنت ما عليك، فيصير الاتفاق وياك، أنت مو وكيل هنا، أنت هنا مثل البائع والشاري، تروح تشتريها بمبلغ 60 وتبيعها على الشركة ب100، هذا ليس بحرام، تقول له أنا أدبرها إليك بهذا المقدار، إذا تقبل ما يخالف، أنا شقد أدبرها ممكن أجيبها مجان من عند أحد، هذا ما لك شغل. أما إذا قال لك أنت وكيل عنا، أنت موظف في هذه الدائرة، تروح تشتري للشركة، العقد بينك وبين الشركة، مو بين ذلك البائع وبينك أنت، وإنما بين الشركة الذي أنت تمثلها وبين البائع، ما تقدر في هذه الحالة. وعلى هذا المعدل فقس سائر الأمور. الفساد من الممكن أن يكون على مستوى سياسي عالي جدا، وممكن أن يكون على مستوى القيادات الوسطية، وممكن أن يكون أيضا على مستوى صغار من الموظفين والعمال. وهذه أيضا بعض الأعذار اللي قسم من الناس ينتحلها، يقول إحنا رواتبنا ضعيفة وما تسعينا، بينما الموظفين الكبار يأخذون 10 و20 ضعف مالنا، فإذا خلنا نأخذها بالطريقة. لا يجوز هذا. أنت تقدر تقول لهم يابا هذا الراتب لا يناسبني، مع السلامة أنا أستقيل. أما أروح أعوض قلة الراتب بأخذ أموال من غير رضا الطرف الثاني، هذا غير جائز، إلا في حالة أن الشركة تعترف أن لي حق في هذا. تقول لي ماذا، إحنا ندري أنت إلك 10,000 في ذمتنا، بس إحنا ما نعطيك الآن، أو ما عندنا سيولة. نعم أقدر أسوي مقاصة بما أتمكن، لكن لأن راتبي ضعيف أو قليل، طيب فأنا أروح أعوض هذا بأخذ كذا وكذا وكذا، هذا ليس جائزا من الناحية الشرعية. كل هذا لازم يصير خاضع لما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: فإن في العدل سعة. العدل يسع كل البشر، ولو تحاكموا إليه وتحاكموا إلى القانون. طيب أهم صفة من صفات الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، قائما بماذا؟ قائما بالقسط، قائما بالعدل. الله قيامه وإقامته أيضا للكون كله على أساس العدل والقسط، فلا بد أيضا المجتمعات تنتظم على هذا الأساس لكي تتقدم. لا بد أن يفكر المسلمون في أن أهم مهمة يسعون من أجلها ويحتاجون إلى العمل لأجلها هي قضية سيادة القانون العادل في مجتمعاتهم. هذه الأولوية الكبرى التي يشير إليها أن أمير المؤمنين عليه السلام أول ما إجى طرح هذا الموضوع. في اليوم الثاني، يقول ابن عباس، في اليوم الثاني لولايته خطب هذه الخطبة، ما قال للناس رح أعطيكم فلوس ولا زيادات ولا كذا ولا كذا، قال أنا جاي حتى أقرر قانون العدل وسيادة القانون. واللي كما قلنا آخر شيء، البشر وصلوا إلى أن المؤشر الأول في التنمية الاجتماعية والسياسية هو أن يكون هناك قانون يحتكم إليه، قانون عادل يحتكم إليه الجميع. تشوف ذول الإسرائيليين أخزاهم الله وهزمهم، جزء من انتصارهم على الأمة الإسلامية أنهم ماخذين بهذه الأسباب. في سنة 2010 رئيس إسرائيل، رئيس الجمهورية، هذا كاتساف اللي أكيد سمعت عنه، قدم إلى المحاكمة باعتبار أن عنده انحرافات وتحرشات، وحكم عليه أيضا بعد انتهاء ولايته، حكم عليه وسجن. هذا الرئيس أولمرت اللي بعده رئيس وزراء في 2007، هذا ماخذ نسريات. شقد يا ما ماخذ انت يا أولمرت؟ ماخذ إله قريب 16,000 دولار. صدق ما عنده همة؟ شوف انت في بلاد المسلمين الحكي على الملايين وعشرات الملايين، هذا تعطيها إلى نائب من نواب المجلس في بعض الدول الإسلامية، مع الأسف اللي جايين أيضا باسم الإسلام، زين، وباسم الإمام علي وباسم الكذا، هذا تعطيه إلى واحد نائب من نواب المجلس يدفرها برجله ما يتناولها حتى بإيده. شنو 16,000 دولار؟ تحكي على الملايين، تحكي على مئات الألوف، ما عندك همة عالية؟ هناك يدري هالمقدار أيضا القليل هم رح يورطه، وبالفعل ورطه 16,000 دولار. قالوا أنه دفعها رشوة في قضية من القضايا، رئيس وزراء في وقت من الأوقات، وزير الدفاع والآلة الحربية الإسرائيلية كلها تحت إيد رئيس الوزراء، وزير الداخلية والموساد الإسرائيلي بالتالي تحت إيد رئيس الوزراء، يقدر يسوي كل شيء، لكن سيادة القانون. بالتالي جابوه وحاكموه على 16,000 دولار هذه اللي استلمها وبهدلوه، والآن هو مسجون. إذا ما أدري الآن طلع ولا، حكم عليه بقريب 2 سنين سجن رئيس الوزراء، مسجون على 16,000 دولار. هذا اللي يخليهم ينتصروا على كثير من الدول اللي بالنسبة إليها السرقة والفساد السياسي والفساد الإداري والفساد المالي والرشوة والمحسوبية، هاي تعتبر جزء من الممارسات الاعتيادية. أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء بهذا في أول يوم جاء لكي يحكم، ومع الأسف لم يسمح ولم تتح الفرصة لأمير المؤمنين عليه السلام ليكمل مشروعه. 5 سنوات وأشهر وشنت عليه الحروب. انت شوف كل كلمة بالنسبة إلى كلمة فإن في العدل سعة تصير مصدر من مصادر المعرفة في التنمية الاجتماعية، وهي كلمة واحدة. فكيف لو كان أتيح المجال أكثر؟ شقد نهج البلاغة كان عندنا، شقد تجارب رائدة كانت تصير، لكن بعض المعتوهين والحمقى من الخوارج أنهوا أمر أمير المؤمنين عليه السلام. خوارج اللي لا فكرة عندهم، لا وعي عندهم، عندهم كثير من التدين الأحمق الذي يردي صاحبه ويهدم المجتمعات كما رأينا. توافقوا 3 من بينهم عبد الرحمن بن ملجم، وآخر يسمى شبيب، وثالث يسمى وردان، بعد قضية النهروان. الخوارج هم ألزموا أمير المؤمنين بالتحكيم، وقالوا له إذا ما تقبل حكم القرآن هاي أسياسنا كلها تنميل عليكم. الآن الإمام أمير المؤمنين ما يريد تصير فتنة في معسكرة، قال للمالك الأشتر أوقف. مالك الأشتر قال لهذا الرسول قل للأمير المؤمنين أمهلني قدر فواق ناقة، حلب ناقة، طيب مقدار ربع ساعة نصف ساعة أنهي الموضوع. فأرسل إليه أمير المؤمنين إن أحببت أن يقتل أمير المؤمنين فافعل. القضية قضية قدامنا ناس لا عقل عندهم، أوقف القتال. أوقف القتال مالك الأشتر لأنهم لا يريدون إلا التحكيم. لما صار التحكيم قالوا له شلون تحكم في دين الله؟ شلون تحكم في دين الله؟ أي واحد ما إله حق أن يحكم في دين الله. يابا أنتوا أمس اللي هالشكل قايلين ورافعين سيوفكم، قال إحنا كنا غلطانين ذاك الوقت ولازم نستغفر ربنا وأنت تستغفر ربك. صار أعلنوا التمرد أيضا فوق هذا، صارت معركة النهروان، قاتلهم الإمام، قتل أكثرهم. هل بقي الباقية اللي قال له واحد انتهى وقال لا هذول نطف في أصلاب الرجال رح يجوكم في المستقبل؟ أيضا حالة العمى الفكري موجودة، هذه تنتج. طيب، فاتفق هؤلاء الثلاثة على الانتقام من أمير المؤمنين. ساعدهم في ذلك أيضا شهوة الجنس مع قطام. أنا لا أقل واحد من الناس كنت أفكر في زمن من الأزمنة كيف يصير واحد أن يجي ضمن حالة يفترضها عقائدية بعدين يجي في موضوع جنسي ينشغل بقضية قطام وأنه يريد يتزوجها، وتقول له قطام أنه ترى إذا تريد تتزوجني لابد أن تقتل علي بن أبي طالب. كنت أفكر أنه هذا كيف يصير. قال لنا الزمان لا تستغرب، رح يجي زمان تشوف جهاد النكاح رح يصير قدامك، وتشوف سبي النساء، طيب الحرائر والمسلمات واغتصابهن قدام عيونك من أصحاب اللحى ومن أصحاب هذا المنهج الباطل. نفس المعادلة، تحريك الإنسان بشهوة الجنس في قضية دينية. واتضحت لنا الصورة بشكل واضح. جاء هؤلاء الأوباش والتقوا بقطام. قطام أيضا قالت إلى أنه إذا تريدني قتل علي بن أبي طالب. هسا زواج المهر ما له قتل إنسان؟ فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة أو ذي ساقه ذو سماحة مثل مهر هذه المرأة. وقتل علي بالحسام المصمم يقول وكان ما كان أن فقدت الأمة وخسرت الأمة الإسلامية هذا الطود الشامخ في مثل فجر هذا اليوم. كان أمير المؤمنين عليه السلام ليلتها عند ابنته أم كلثوم، ولعلها هي زينب لأن زينب أيضا الكبرى تلقب بأم كلثوم، فكان عندها يفطر صلوات الله عليه. قد يكون أيضا نوع من التواصل اللي موجود عند بعضي حتى إلى الآن، عند قسم من الناس تشوف مرة يروح إلى ابنه يفطر معه، مرة إلى بنته، نوع من أنواع الصلة. فكان أمير المؤمنين في بيت ابنته أم كلثوم على ما ذكر المؤرخون، قدمت له إفطاره في إناءين، إناء فيه خبز شعير وآخر فيه اللبن. فقال لها يا بني متى عهدت أباك يأكل من إناءين؟ أتريدين أن يطول حسابي وقوفي على الحساب يوم القيامة؟ لا أزال مؤتسيا بابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ذهب خميص البطن طاوي الأحشاء أنا أيضا على نفس ذلك. رفعت أحد الإناءين أكل ما تيسر، وكان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بنته تقول رأيته على غير الحالة التي هو فيها، علمت أن هناك شيء غير اعتيادي سيحدث هذه الليلة أو صباح يوم غد بلى. ولذلك قال لها أمير المؤمنين أنا أذهب إلى داخل الدار أستريح قليلا، فإذا صار نصف الليل فأوقظيني لوردي، أريد أتعبد، أريد أتهجد، هذه إحدى الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر فأتعبد وأتهجد فيها. تقول ذهب في داخل الدار، اضطجع قليلا ثم جلس فزعا مرعوبا بأبي وأمي من دون ما اجلسه من النوم. ما الذي جرى لك يا أبتا؟ قال لها: بني لقد رأيت جدك رسول الله في المنام، فشكوت إليه ما لقيت من أمته من الأذى، من الإعوجاج، من هالمؤامرات. هذه 25 سنة أمير المؤمنين يقول: جرعتموني نغبة تهمام أنفاسا، شكوت إليه كل ذلك، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، كل هذا قلت إلى رسول الله. فقال لي: إنك صائر إلينا بعد 3 أيام، ترى رح توصل، فاطمة الزهراء تنتظرك، رسول الله ينتظرك، عمك حمزة بالانتظار، انت معانا بعد 3 أيام. انقضت أيام المحنة يا أمير المؤمنين، ما هي إلا فارق 3 أيام وتوصل عندنا. فنام. فقام أمير المؤمنين وبدأ في ورده ودعائه وذكره إلى أن صار قرب الفجر. عظم الله أجوركم إن حضر إمامنا إلى فناء الدار، وكان في فناء الدار والزون أهدي لأهل الدار، فصحنا في وجهه وتطايرنا أمامه. لا تطلع يا أمير المؤمنين، لا تخرج إلى المسجد. فقال: صوائح تتبعها نوائح، والمرجع إلى الله. عالج الباب فانحل مئذره، فأصبح يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. يا أمير المؤمنين، هذا الدهر وإحنا نبكي عليك ولا نزال، وتستاهل يا أمير المؤمنين. خرج إلى المسجد، صعد إلى المأذنة، وضع إصبعه في أذنه، وكان جهوري الصوت، ونادى: الله أكبر. وصل صوته إلى بيوت أهل الكوفة. هذا آخر أذان يسمعه الناس من أمير المؤمنين. بعد ليلة غد على الفراش أمير المؤمنين، والليلة بعدها مسجى ينتظر أن يرحل من هذه الدنيا. فيا أهل الكوفة، املأوا أسماعكم من صوت أذان أمير المؤمنين. نزل من المأذنة، بدأ يوقظ النيام، مر على اللعين بن ملجم، وكان مكبوبا على وجهه بصرا وبصيرا. دلف الإمام إلى المحراب وأخذ في نافلة الفجر. الضربة جت على الإمام في النافلة، مو في صلاة الجماعة، في نافلة الفجر. ولا يزال الناس لما يصلون إلى المسجد، لا يزال المسجد شبه خال من الرواد. بدأ الإمام في نافلة الفجر، كبر التكبير وقرأ الفاتحة والسورة، أهوى إلى الركعة. جاء اللعين وقف وراء إحدى الاسطوانات، لما هوى إمامنا إلى السجود رفع اللعين سيفه، رفع إمامنا رأسه من السجدة، وأهوى اللعين بالسيف على رأس الإمام. أيها إمام، شق رأس الإمام وانبعث الدم منه لقوة الضربة، رجع رأس الإمام إلى الأرض وهو يقول فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل. نادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصم يات العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى. أيوا إماما، في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس ضرا أجمعين، اغفر اللهم لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإخوانه، إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.